ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. أعلنت الحكومة النرويجية رسمياً وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مشاركتها في التحالف العربي الذي يشن حرباً على اليمن. ويأتي قرار النرويج على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي غير الملزم الصادر في فبراير 2016، والذي يشدد على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن. وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها إن تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا، وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني. يذكر أن عام 2016 شهد ارتفاع مبيعات الأسلحة النرويجية إلى الإمارات بمقدار الضعف تقريبا بالمقارنة على السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 8 ملايين يورو. وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن منذ آذار مارس 2015، وقد أسفر عن سقوط أكثر من 8750 قتيلا بحسب منظمة الصحة العالمية. إذن ما هي الرسائل التي يحملها هذا القرار، ولماذا لم يشمل السعودية التي تقود هذا التحالف، وماذا يعني تزايد القلق الدولي مما يحدث في اليمن؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. بداية، السيد نبيل البكير ينضم إلينا، وهو الكاتب والباحث السياسي اليمني. أهلا بك سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
يعني بعد قرارات كثيرة انتقدت المملكة العربية السعودية بسبب حربها في اليمن، جاء القرار النرويجي بتعليق صادرات السلاح للإمارات بسبب اليمن أيضا. كيف تؤثر هذه الانتقادات على السعودية والإمارات؟
لا شك أنه مثل هذه القرارات هي أيضا في إطار الاشتغال المجتمع المدني، وأيضا الأخطاء التي وقع بها التحالف أثناء الحرب. كل هذه التراكمات تؤدي لمثل هذه القرارات بالنظر إلى طول أمد الحرب أيضا دور حاسم حقيقي للمعارك. كل هذه أدت وستؤدي إلى مزيد من مثل هذه القرارات من قبل المجتمع الدولي تجاه التحالف العربي في هذه المرحلة.
نعم، هذا القرار يأتي في سياق قلق دولي مما يحدث في اليمن. ماذا يعني تزايد هذا القلق حاليا الذي تزامن مع دعوات دولية لوقف هذه الحرب؟
لا شك أن الإشكالية الكبيرة تكمن أن الحرب طالت أكثر مما ينبغي لها دون أن تحقق الأهداف الكبيرة التي تم الحديث حولها، وهي استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب. اليوم 3 سنوات مضت من هذه الحرب دون أن نصل إلى نتائج حقيقية فيما يتعلق بمسار الحرب. لا زالت تراوح مكانها، ولا زال الانقلابيون في صدعاء، ولا زالت الشرعية في الرياض لم تعد إلى الداخل وتمارس كافة مهامها على أكثر من 85 أو 80% من الأرض اليمنية المحررة. وبالتالي أنا باعتقادي هناك أيضا سياسات خاطئة اتخذت من قبل التحالف فيما يتعلق بعدم السماح لهذه الحكومة الشرعية بالعودة وممارسة كامل صلاحيتها على الأرض اليمنية. هناك أيضا أخطاء فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية القوية دون وجود تقدم حقيقي على الأرض. هذا أدى إلى انعكاسات فيما يتعلق بمسار المعركة، في وجود ضحايا أبرياء دون وجود تحقيق في هذه العمليات وهذه الأخطاء التي ارتكبت من قبل طيران التحالف.
تتحدث عن عدم عودة الحكومة إلى اليمن، ما هي أسباب عدم عودة الحكومة اليمنية إلى ممارسة عملها من داخل البلاد، وما هي مبررات التحالف في ذلك؟
أسباب عدم عودة الحكومة، هناك قرار من بعض أطراف التحالف بعدم العودة الحكومة الشرعية إلى عدن لخلافات بين الحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة تحديدا، فضلا عن وجود ربما نوع من التوافق أو أداء يعني تلاعب الأدوار بين المملكة والإمارات فيما يتعلق بهذا السبب. وبالتالي رئيس الجمهورية أكثر من عام لم يستطع العودة إلى عدن. ليس هناك أسباب حقيقية معلنة من قبل التحالف، كل ما هنالك هو أسباب غير حقيقية وهي مبررات غير منطقية فيما يتعلق مسألة أمان الجانب رئاسة رئيس الجمهورية. أنا باعتقادي الموضوع أيضا قائم على الاشتغال على الأرض بوجود كيانات موازية يتم إنشاؤها موازية لأداء شرعية مثلا بالحزام الأمني مثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي. كل هذه المؤسسات الكيانات هي تعمل على حلال محل النظام أو محل شرعية في خاصة في المناطق الجنوبية. هذا يهدد أيضا مسألة أو يكشف حقيقة أنه لم يكن الهدف المعلن من استعادة الشرعية سوى هدف مطاطي لتدخل تحالف في اليمن. ما لم يتم معالجة مثل هذا الاختلال والوقوف على حقيقته وأسبابه، أنا أعتقد أنه مسألة استعادة الشرعية ليست سوى غطاء لتدخل وسيطرة ونفوذ في اليمن.
طيب بالعودة إلى محور الحديث، كيف تواجه دول التحالف خصوصا السعودية والإمارات هذه الانتقادات والضغوط الدولية لوقف الحرب في اليمن؟
أنا باعتقادي ليس هناك أمام التحالف المملكة والإمارات الآن سوى التسوير بوتيرة استعادة الدولة وتمكين الشرعية اليمنية من إدارة شؤونها بنفسها وتمكين اليمنيين من مواجهة قدرهم ومصيرهم. أما أن تظل الأمور بهذا الشكل في الحديث عن استعادة شرعية وهي شرعية غير ممكنة وغير مسموح لها ممارسة مهامها وتشكيل كيانات غير موازية لها وهي كيانات غير شرعية، كل هذا أدى إلى هذا الارتباك الموجود في موقف الإمارات وأيضا أدى إلى طول أمد الحرب وأدى إلى تدخل المجتمع الدولي المدني فيما يتعلق بانتقادات الممارسات التي كثرت على التحالف العربي في اليمن.
هنا لابد من الحديث عن دخول الأطراف في عملية تفاوضية، إذن ما هو السبيل لوقف الحرب في اليمن والدخول في عملية سياسية ناجحة تشمل جميع الأطراف؟
باعتقادي سيظل الحديث عن أي عملية سياسية أو أي تسوية سياسية حديث غير منطقي في ظل هذه الأوضاع الرهينة. ليست الموضوع متعلق بالأمان والتوقعات بقدر ما هو متعلق بحقيقة الأمر في اليمن. الانقلابيون مصرين على أنهم قادرين على الاستمرار في الحكم أو في السيطرة على المناطق التي تحت سيطرتهم، ولا يمكن أن يقدموا أي تنازلات أو ممكن أن يذهبوا إلى تسوية سياسية بالنظر إلى أنهم أيضا ينطلقون في الفعل السياسي من عقائد وأوهام ومعتقدات مذهبية طائفية فيما يتعلق بحقهم في الحكم، وبالتالي من أي جماعة تنطلق من معتقدات وأوهام عقائدية أنا باعتقادي من الصعب جدا أن تذهب معها في أي تسوية سياسية أو في أي حوار سياسي. هذه من أكبر الإشكاليات التي تواجه اللحظة السياسية في اليمن. إن هناك جماعة دينية تختطف القرار أو تختطف السلطة في مناطق نفوذها، ولا ترى في من الأهمية بمكان أن تعود إلى صوت السياسة وأن تمارس، لأنها هذه الجماعة انقلبت أساسا على عملية سياسية متوافق عليها ومدعومة دوليا ممثلة بالحوار الوطني ممثلة بالشرعية التي كان متفق عليها وكانت شريكة بها. أما اليوم أنا باعتقادي هي ترى أن ما حدث هو تمكين إلهي لها، وبالتالي لا يمكن أن تتنازل عن هذا التمكين الإلهي لمجرد تسوية سياسية مع هذه الأطراف.
نبيل البكري الكاتب والباحث السياسي اليمني، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. ننتقل مستمعينا الكرام إلى الدكتور عادل المنسي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
النرويج تعلق صادرات السلاح للإمارات بسبب احتمال استخدامها في الحرب في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ما هي الرسائل التي يحملها هذا القرار الذي جاء لزيادة الضغط الدولي على التحالف الذي تقوده السعودية؟
بلا شك أن التداعيات الآن بدأت تظهر بشكل جلي في هذا الموقف، وأعتقد أن هذا الموقف هو صورة معبرة عن الغضب في الأوساط المجتمع الدولي نتيجة للفشل الكبير الذي منيع به التحالف، جراء قصف المدنيين وجراء أيضا الإخفاقات الكبيرة في الاستهداف الطيران للأهداف المدنية الكبيرة التي توقع ضحايا كثير في الصفوف المدنيين. وبالتالي أعتقد أن هناك غضب عارم في المجتمع الدولي نتيجة لهذه الخروقات. هذا أولا. الشيء الثاني أن الدول التحالف تمتلك عتاد ضخم وهي تستخدمه هذا الاستخدام الخارج عن القانون الدولي التي دخلت تحت مظلته وهو استعادة الدولة والشرعية، لكنها انحرفت كثيرا وبدأت تذهب وتنحى منحى خطر يضر بالمدنيين من ناحية، ومن ناحية أيضا تمارس ممارسات خارجة عن هذا الهدف المعلن في إنشاء ميليشيات كبيرة في الجنوب. وهذه الميليشيات أيضا تجرف ضد الشرعية وتخرب في الأمن والاستقرار في اليمن، وبالتالي أيضا هذه الحملات، وبالتالي هناك الآن ظاهرة بدأت تتشكل في المجتمع الغربي بأن الدول التحالف لا تعمل من أجل استعادة الدولة ولا تساعد الشرعية اليمنية بقدر ما تحقق أجندة خاصة لها، وهذه الأجندة مضرة بالسلم والأمن والاستقرار في اليمن وأيضا في الإقليم وللمصالح الدولية. وبدأنا الآن نشهد هذا القلق يظهر بقوانين الآن تشدد الضغوط على الدول التحالف.
طيب، هذا القرار شمل فقط دولة الإمارات العربية المتحدة، برأيك لماذا لم يشمل القرار المملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف؟
أعتقد أنه الإمارات هي من تجرف بشكل أكبر ضد الشرعية، وهي من تصطدم بجهاز الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي من أخرجته من الجنوب وبالتالي أنشأت ميليشيات تتبع لها. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا الإمارات هي من تحتل الجنوب، هي تمارس الآن احتلال مباشر للجنوب، باب البندب وجزيرة سقطرى وعدن كلها تخضع لإدارة مباشرة من ميليشيات تتبع الإمارات وتديره الإمارات بشكل مباشر، ولديها قواعد ثابتة في الجنوب، وبدأت تصطدم بالوية التابعة للشرعية وأزاحتها بشكل كامل من الجنوب. وبالتالي الإمارات يعني دور مختلف ومروع في اليمن، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية تتماهى عن هذا الدور أو أنها تسكت عنه، لكن يبقى حتى داخل اليمن هناك إجماع حول أيضا هذا الموقف المخزي لدولة الإمارات وأيضا في المجتمع الغربي. وبالتالي أعتقد أن الإمارات متقدمة بأشواط كثيرة على المملكة العربية في مسألة الخروقات في الشارع اليمني.
نعم، هل يوفر هذا الضغط الدولي المتزايد فرصا لإجراءات دولية لإنهاء الحرب في اليمن؟
لا أعتقد أنه الضغط الدولي يعني لم يصل إلى هذا الحد الذي يفجر عملية سياسية في اليمن بقدر ما يشكل ضغط فقط. أعتقد أنه هناك دول كبيرة وهي التي تمتلك الثقل الدولي ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسند دول التحالف، وبالتالي لا أعتقد أنه هناك ملامح يدفع باتجاه عملية تحريك عملية السلام الجامدة في اليمن، لكنها خطوة جيدة في تشديد الضغوط على دول التحالف في التخفيف من الانطلاق العمليات العسكرية بلا حدود وبلا ضوابط، في هذا الاتجاه تذهب، وأيضا ربما تشكل بادرة في تدافع الدول الأخرى التي أيضا لها مواقف مشابهة لهذه الدولة. وبالتالي أعتقد أنه يعني نقرأ في هذا الخصوص أنها تشكل يعني أول خطوة إيجابية في طريق أيضا يعني اتخاذ خطوة عملية تجاه التحالف، وبالتالي قد تحرك دول كثيرة جدا في هذا الاتجاه، ومن ثم يعني ربما تشكل موقف دافع لإيقاف العمليات العسكرية والبدء بتحريك عملية السلام في اليمن.
نعم، أخيرا، ما هي ضمانات نجاح أي عملية سياسية في اليمن مستقبلا؟
لا، قلنا بالنسبة للضمانات لا تتوفر ضمانات، أولا لأن كل طرف في اليمن لا زال متمترسا حول أهدافه، وعملية الشك أيضا يعني موجودة وقوية وانهدام الثقة بين كل الأطراف المتقاتلة في اليمن. أيضا لا توجد هناك بوادر في المجتمع الدولي تدفع باتجاه عملية السلام، لكن هناك ملامح تبدأ من هذه الضغوط الكبيرة الموجودة في الغرب، وأيضا من الفشل في تحقيق أي عمل حاسم عسكري لأي طرف في اليمن، وبالتالي هذا يولد في اتجاه تحريك عملية السلام في اليمن، خاصة وأن الحاسم العسكري غاب بشكل كبير، وأيضا الضحايا في أوساط المدنيين تفاقمت بشكل كبير، وأيضا الكوارث التي ألمت بالمجتمع اليمني صارت تهدد الداخل اليمني، وأيضا تشكل ضغط على المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولية تجاه هذه الكوارث الكبيرة التي ألمت بالشعب اليمني. كل هذه يمكن أن تشكل ضغوط، يمكن أن تشكل دافع للمجتمع الدولي وأيضا للأطراف المتقاتلة باليمن بأن تضع حل لهذا الصراع اللامنتهي في اليمن.
الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المنسي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا حياك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.